واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في التعيين والتخيير، وقلنا أن حديث التعيين والتخيير ذكره المصنف في هذا الكتاب مرتين، مرة قد مضت ومرة هذا الذي هو بأيدينا، إلا أن هذا البحث ليس من البحث المقرر، وإنما الحيث الذي نظر إليه في البحث السابق غير الحيث الذي نظر فيه هذه المسألة. في البحث السابق كان المقصود منه استبهاري، بحث استبهاري صيغة افعل، ماذا يظهر منها؟ هل يظهر منها الوجوب التعييني والوجوب أو الوجوب التخييري؟ الأصل هل يقتضي التعييني أم يقتضي التخييري؟ أما البحث الذي بأيدينا بحثا ثبوتي، أنه أساسا لماذا المفنن ينتهي إلى فكرة التخييرية ولماذا ينتهي إلى فكرة التعييني؟ قلنا أن فكرة التعييني الهدف من التخمين الوصول إلى الغرض وإلى الهدف، فإذا كان الهدف واحد والغرض كان واحدا فإنه هذا من أمثلة التعييني، وأما إذا كان الغرض متعدد والأهداف متعددة فلا يمكن الوصول إلى التعييني بل لا بد من المصير إلى التخييني. فأساسا المفنن أحال القضية إلى فكرة الغرض وجعل الركيزة في البحث هو أداء بحث الغرض. تعرض إلى مسألة أنه هل الجامع مدخلية أم لا؟ أنا بس أحب قبل عالم التطبيق أن أشير إلى مسألة في باب التعيينية والتخييرية، هناك آراء في المسألة. رأي يرى في كيفية التمييز بين التعيينية والتخييرية هو ملاك البيان واللسان، فيقول كل ما ورد بلسان من الشارع بكلمة أو العطف أو هذا من التخيير، وكل ما كان واردا لا بلسان أو فهو التعيين. فجعل أن بعض معرفة التعيين والتخيير هو عالم اللسان، عالم اللسان. بعض أراد أن يجعل أن الملاك في التعيين والتخيير ليس عالم اللسان وإنما عالم الملاك، وحدة الملاك وتعدد الملاك، كل ما كان الملاك واحد فهو من التعيينين، وكل ما كان الملاك متعدد فهو من التخييرين. الآن شلون نعرف الملاك؟ هذا مو مهم، هذه طريقة أخرى لابد من أن نفتح فتحا جديدا تحت عنوان كيف يمكن اكتشاف الملاك ووحدة الملاك وتعدد الملاك، هذا سؤال لابد منه. لكن الآن على فرض إمكان اكتشاف الملاك وعلى فرض إمكان اكتشاف أن الملاك واحد أم متعدد، بعد الفرض من تمامية هذا الأمر بأنه إمكان اكتشاف الملاك وإمكان اكتشاف وحدة الملاك وتعدد الملاك، هل يمكن أن نجعل المائل بين الواجب التعييني والواجب التخييري وحدة الملاك وتعدد الملاك؟ هذا رأي آخر في المسألة. رأي ثالث في المسألة أن لم يجعل المدار على البيان أحد، ولم يجعل المدار على الملاك فحسب، وإنما جعل المدار عليهما معا، فكل من الملاك ومن البيان له المدخلية في تحديد التعيين وفي تحديد التخيير. فقد يكون الملاك ملاكا واحدا لكنه على مستوى البيان لا يكون ببيان واحد، يقول هذا أيضا قد يكون من التخيير. وإنما التعيين هو ما لو كان الملاك واحد وكان البيان بيانا واحد، متى ما كان الملاك ملاك واحد وما كان البيان بيان واحد فهو التعيين. اما اذا كان بيانا واحد لكن لملاكات متعددة كما في الجامعية الاعتبارية، ففي الجامعية الاعتبارية عندنا ان البيان واحد احد هذه الامور، اي لم نستعين بلفظة او، الا ان الملاك ملاك متعدد فهذا ايضا يكون من الواجب التعليمي لا من الواجب التخييري. واضح هذا الذي اقوله؟ فليس مدار التعليمي عند هذا هو انه البيان فقط ولا الهدف فقط، وانما الاهم من البيان والهدف. الان ننظر ان المصنف الى اي من هذه الاقوال الثلاثه اقرب. قد طبق هذا وشوف الاستقرار. الأصل في هذا التقسيم يعني يقول كيف أن المكنن المقصود من الأصل يا أخوان شنو؟ لماذا أن المكنن تشريعة قد اختلف؟ إذ أحيانا نرى أن التشريعة في ضمن سياق الوجوبات التعيينية، وبعض تشريعاته في ضمن الوجوبات الأخيرية. خلفية هذا التقسيم ما هو؟ خلفية هذا التقسيم ما هو؟ هل أن هذا التقسيم قائم على خلفية بيانية، أم قائم على خلفية الهدف، أم قائم على خلفيتهما معا؟ شوفوا العبارة. والأصل عندنا أساس هذا التقسيم، والأصل في هذا التقسيم شوفوا راح يدخلنا لا عنصر يا مو يدخلنا عنصر الغرض، أن غرض المولى شوفوا أضرب ذكر في الغرض. هذا أول انعطاف للمصنف في مسألة الغرض، من أضرب ذكر في الغرض. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه ما مناصر حينئذ، يعني بعدما كان الغرض قد تعلق معين، من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده. هذا إذا كان الغرض غرضا واحد فيكون واجبا بواجب تعيينيا، وربما يتعلق غرضه يعني حدث وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما في حد نفسه يكون محسنا لغرضه، فيكون البعث حينئذ الذي هو مرحلة متأخرة عن الغرض، فيكون البعث حينئذ استجابا لهدفه وغرضه. هذا المتكلم حينما يتكلم يتكلم بما يكون مترجما لأهدافه وأغراضه. فإذا كان غرضه متعدد وأن كل واحد من الطبائع محسسا لغرضه بخصوصه، ففي مقام البعث لا بد أن يستعين بلغة الترتيب، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التغيير بينهم. ثم يقول الآن أراد أن يضرب ياسر يقول أساسا أنا ليش عقدنا هذا البحث؟ لماذا عقدنا هذا البحث؟ في مقام من أراد أن يقول لا وجوب تخييري في الشريعة، لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ لماذا هذا البعض اسمع لي لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ يقول وذلك لأن حقيقة الوجوب هو عبارة عن الإتيان بالعمل مع المنع من الترك، بينما أخذ في حقيقة الوجوب التخييري ماذا أخذ؟ جواز الترك. لأن أنت مجاز أن تترك هذه الطبيعة وتلتجئ إلى تلك الطبيعة. إذن هذه الطبيعة هي واجبة عليك أم لا؟ إذا أردت أن تقول واجبة يعني شنو معناها؟ أي لا يجوز تركها، والحال أن الوجوب التخييري فلا يستمع الوجوب مع التخييرية. المعنى الوجوب المنع من الترك، ومعنى التخييرية جواز الترك. ومن هنا ذهبنا إلى هذا البعض يقول ومن هنا قلنا باستحالة الوجوب التخييري. هذا من قبيل أن نقول قائم لا قائم، الوجوب التخييري معناه قائم لا قائم. أكرر لأن مفاد الوجوب المنع من الترك، ولأن مقاعد التخييرية ثوابت. وكيف في كلمة واحدة أن نقول يجوز الترك لا يجوز الترك؟ لذا الوجوب التخييري عندنا مرفوض. هذا ثم يقول لا، على رأينا يتبع أن كل من القسمين يعني الواجب، طبعا قلت لا فارق في الالتزام بالواجب التعييني، وإذا أكو محظور فهو محظور في الواجب التخييري. وكلا القسمين يعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري واقعان، هم على مستوى الإرادة واقعان، هم على مستوى الشريعة واقعان. فلا معنى لك والأفضل الأكثر في هذا التقسيم يعني يقول كيف أن المقنن المقصود من الأفضل يا أخوان كنه لماذا أن المقنن تشريعة تختلف؟ أحيانا نرى أن التشريعة في ضمن سياق الوجوبات التعيينية، وبعض تشريعاته في ضمن الوجوبات التخييرية. خلفية هذا التقسيم ما هو؟ خلفية هذا التقسيم ما هو؟ هل أن هذا التقسيم قائم على خلفية بيانية، أم قائم على خلفية الهدف، أم قائم على خلفيتهما معا؟ عبارة الأصل أساس هذا التقسيم، والأصل في هذا التقسيم يقول دخلنا عنصر يا مولى، دخلنا عنصر الغرض، أن غرض المولى أدرك ذكر في الغرض. هذا أول انعطاف للمصنف يقول الغرض منا أدرك ذكر في الغرض. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإن هنا مناصر حينئذ يعني بعدما كان الغرض قد معين من أن يكون هو المطلوب والمطلوب إليه وحده، هذا كان الغرض غرضا واحد فيكون واجبا لواجب تعيينيا، وربما يتعلق غرضه الهدف وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما في حد نفسه يكون محصنا لغرضه، فيكون البعث حينئذ الذي المرحلة متأخرة عن الغرض، فيكون البعث حينئذ استجابا لهدفه وغرضه. هذا المتكلم حينما يتكلم يتكلم بما يكون مترجما لاهدافه واغراضه، فاذا كان غرضه متعدد وان كل واحد من الطبائع محققا لغرضه بخصوصه، ففي مقام البحث لا بد ان يستعين بالقتل التخييم، فيكون البحث نحوها جميعا على نحو التخييم بينهم. ثم يقول الان اراد ان يطلب ياسر يقول اساسا احنا ليش اخذنا هذا البحث؟ لماذا اخذنا هذا البحث؟ في مقام من اراد ان يقول لا وجوب تخييري في الشريعه، لماذا هذا البعض انكر الوجوب التخييري؟ لماذا هذا البعض اسمع لي، لماذا هذا البعض انكر الوجوب التخييري؟ يقول وذلك لأن حقيقة الوجوب هو عبارة عن الإتيان بالعمل مع المنع، بينما أخذ في حقيقة الوجوب التخييري ما تأخذ جواز التخييري، لأن أنت مجرد أن تترك هذه الطبيعة وتلتجئ إلى تلك الطبيعة، إذا هذا الطبيعة هي واجبة عليك أم لا؟ إذا أردت أن تقول واجبة يعني شنو معناها؟ الآن يجب تركها، والحال أن الوجوب التخيير فلا تستمع الوجوب مع التخيير، فكان ذلك الهدف المنع من الترك، ومن التخييرية جواز الترك. ومن هنا ذهبنا إلى هذا بعض الوجود، ومن هنا قلنا استحالة الوجوب التخييري، هذا من قبل أن نقول قائم لا فارق، الوجود التخييري معناه قائم لا قائم. تكرر لأن مقاعد الوجود المنع من التخيير، ولأن مقاعد التخييرية ثوابت، وحيد في كلمة واحدة نقول يجوز الترك يجوز الترك. نجعل وجود التخييم عندنا مرفوض. هذا يقول لا على رأينا أن كل من التصميم يعني الواجب قلت لا بأس التزام بالواجب التعييني وإذا أكون محظور فهو محظور في الواجب التخييم. وكل التصميم يعني الوجود التعييني والوجود التخييمي واسعة هم على مستوى الإرادة واسعة هم على مستوى الشريعة واسعة. فلا معنى للغة أو إلا أن الملاك ملاك متعدد فهذا أيضا يكون من الواجب التعليمي لا من الواجب التخييمي. هذا الذي أقوله. فليس مدار التعليمي عند هذا هو أنه البيان فقط ولا الهدف فقط وإنما الأهم من البيان. الآن ننظر أن المصنف إلى أي من هذه الأبواب الثلاثة أقرب. قد صدق هذا وشكر معنى الامتناع عدم التصميم واضعان في اراداتنا يعني في ارادة المشرع واضعان في اراداتنا نحن ايضا فلا وجه للاشكال في امكان الوجوب التخييري ولا موجب للبطالة بعد كون كان الوقوع خير دليل على الامتناع. لا وضع الوجوب التخييري في ارادتنا لا ثم تفسر فسرة إذا وقع نحن على أساس نقطة تحديد الغرام إذا وقع كل واحد من هذه الطبائع تحقق ذلك الهدف وأنه عندي أهداف متعددة وأهداف متعددة وكل واحد من هذه الطبائع مهمة لهذا الهدف تجد أي بيان بيناه ما دام الوجوب التخييري واقع تحت إرادتنا ويطيح خير دليل على الإمكان فلن نام على الاجتماع إلى أن الوجوب التخييري لا ممكن هو ممكن على دليل هو دليل رح يوضع بشكل آخر. وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا ويطيح خير دليل على الإمكان فما يذكر من دليل للامتناع لا يخضع اليه وذلك للوقوع. فلا وجه للاشكال في امكان الواجب التخييري ولا موجب لاطاله الكلام من هذه الجهه. تتغير انه كيف يمكن المصنف ان يتغلب على هذه المشكله يا مشكله هذا الاشكال كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب الذي مفادها المنع من الترك وبين كلمة التخييري الذي مفادها جواز الترك. هذا راح يبين فيما بعد قليل. ثم الان راح يدخل في هذا البحث الرابع حدث مذهبيا في عنوان البحث الرابع انه التخيير قد يكون له جامع ماهوي وقد لا يكون له جامع ماهوي. ان كان له جامع ماهوي يدخل في التخيير العقلي والتخيير العقلي يكون من مصادر الواجب التعييني. واما اذا لم يكن له جامعا معنويا فيكون من امثله التخيير الشرعي ويدخل خلاف الواجب التعييني. ثم ان اطراف الواجب التخييري ان كان بين هذه الاطراف جامع احنا عبرنا عنه بالجامع المعنوي يمكن التعبير عنه عن هذا الجانب بلفظ واحد فانه يمكن تقول بمثل العبارات اللي تاسس ذلك القانون كيف تكون ثم بعد ذلك انه ياتي ترجمه اللفظ لذلك المثل فانه يمكن حينئذ بعد ما كان الجامع ممكن الجامع الماضي ممكن فانه يمكن حينئذ ان يكون الجامع والوجوب والطلب نحو ذلك الجامع لان تعني ما في حدا وتكمل طلبا اختفاء. يعني اذا كان هو يريد انه اكرم هذا واكرم هذا واكرم هذا واكرم هذا على وضع على نحو التخيير، انا اكرم هذا او هذا او هذا او هذا او هذا او هذا، كل من هذه الابراج محققة لذلك الهدف، كل من هذه الابراج محققة لهذا الهدف. وان كان فرض جامع ما هويت هذه الافراد وهو الانسان حر الانسان ومقبل الاختبار، ماذا اقول؟ اكرم الاختبار. قال ما صحيح ان استعين بلغه اكرم هذا وذاك او هذا او هذا او هذا، بحث لغه او لا حاجه لها فيما لو امكن فرض الجامع ما هويت. فعلا كل مورد يمكن فيه فرض الجامع ما هويت وطلبا للاختصار فإن الشارع سوف يجعل مصده تكليفه وذلك الجامع المعوي. فإنه يمكن أن يكون بين الأنواع، وإنما يكون الطلب نحو هذا الجامع. فإذا وقع الطلب نحو هذا الجامع شوفوا انتبهتوا إلى ما سبق في عبارة القلبية كما بفكرة الإمكان. أنا أعيد مثلا فكرة الوقوع، يعني فكرة البيان مو فكرة الوقوع، فكرة البيان عبد الرحمن لكن يجمع بين خصوصيتين، فكرة الإمكان الذي هي السنة يمكن فرض الجامعية المهوية واحد، وبعد والبيان كان على سبيل الجامع المهوي. فإذا وقع الطلب يعني البيان كذلك إذا كان خب البيان أيضا على نحو الجامع المهوي فإن التخير حينئذ ضابط لا المدينة إن كان وجود جامع ماهوي زائد أن فرض بيانه أيضا هو الجامع الماهوي اثنين قرأوا تخيير عقلي. إذا وقع الطلب الثالث فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا، وحين إذا هذا يسمي التخيير الواجب الشرعي يقول لا، هذا التخيير العقلي لا يكون في ضمن الوجود الشرعي وإنما يكون في ضمن الوجود العقلي، وهو ليس من الواجب التخيير المرهون عنه، ليس من الواجب التخيير الشرعي، فإن هذا ياه التخيير العدلي يعد من الواجب التعييني. فإن كل واجب تعييني كلي وجزئي، أنا قلنا يمكن تعيين أن يكون فرض بهذا الفرق والتخيير أن يكون خطابه في هذا الفرق، هذا تعيين، هذا مصاحب التعيين بلا أسفل. أما الحالة الوجهة فإن كل واجب تعيين كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، والتخيير العقلي يجتمع مع التعييني، وضابط التخيير العقلي التعييني أن يكون هناك غرض واحد وأن يكون البيان مضطربا على ذلك الغرض الواحد. لا يقول ان التخيير العدل هنا يفترض، الجزء ما يفترض التخيير العدل، هذا ما قلت انا في المورد الجزء اصلا لا تخيير اصلا صار له ارتفاع المنطقه. لا عبرات الدنيا صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الحرم الشريف، صلاة على الصبح، صلاة في الله، في الله من صلاة الصلاة، سيكون واجب التعيين، أم أيضا في هذا المعنى، هذا فرق، الصلاة في البيت فرد ولا مو فرد؟ الصلاة في المسجد فرد، الصلاة في الصف فرد، الصلاة في الحسين فرد، فرق الصلاة، طبعا أنا المهم عندي هذه النقطة، الشيخ في الواجب التعيين اشترط أمرين، هم راعى جانب الهدف وحرى جانب البيان، هذا المكلف. فإن كل واجب تعيين كل يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، مثاله قول الأستاذ التلميذ اشتري قلمان. يعني ما هذا الكلام هذا اختصار. ليش نقول أو 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 أو؟ طلبا للاختصار، طلبا للاختصار. الجامع بين أنواع الأقسام من قلب الحبر وقلم الرصاص وغيره. فإن التخيير بين هذه الأنواع طبعا التخيير بين الأنواع كما في المثال فقد يكون التخيير بين افراد ام ايضا مثال التخيير الحقيقي. كل منهما تخيير الانواع يكون من التخيير الثالث والتخيير الحقيقي، لان تخيير الانواع ايضا فيه جامعيه معقوله. التخييريه الافراديه يكون في جانب تخييريه الاجزاء كم ايضا، بما انه عندنا جنس بعيد هم ايضا جامع معقول ايضا. اما في غير تخييريه الاجناس وغير تخييريه الانواع وغير تخييريه الافراد، هنا لا تفرق الجامع المعقول. مثل تخيير بين المقولات التسعه. شو تخيير بين المقولات التسعه؟ ما هي المقولات التسعه؟ فعل وانفعال وكيف وكم وانو هذا المقولات. تقول الجامع هو العرب، العرب والعرب. اقول العرب ليس بالجامع المعقول، ليس لانه ليس بالجامع المعقول، لان عرفت انت مقولة من المقولات ما تقدر تعرفها بالجنس والفرق، لان هذه ليس جنس لها، ليست داخله في حقيقتها، حيث انها ليست مدخله في حقيقتها اذا هي ليست من الجامع المعقول. اذا امثله الالسان مع الغرض ما بدها التعدد، امثله الجامع الماهوي التعدد الانواعي، الجامع الماهوي التعدد الجنسي، وليس من امثله الجامع الماهوي التعدد بالمقولات، لان المقولات هي بصائر. وقولنا العرب هو جامع بين المقولات التسعه هو ليس من الجامع الماهوي، انما هو من الجامع الانتباهي. فان التخيير بين هذه الانواع تكون عقليا، كما ان التخيير ايضا هذا العالم بين افراد كله وسلكه. نعم كلام الرصاص، كلام الرصاص الموجود عند هذا البقال وذاك البقال او خالده، اقول لك اشتري لي كلام رصاص انت مخير بين من ومن؟ بين اشتري من هذا البقال من ذاك البقال. التخيير بعد مو ليس بين الانواع وانما يكون بين الافراد. وإن لم يكن هناك جامع معقول، إذا إلى الفرد هذا المهم هو، وإن لم يكن هناك جامع معقول مثل ذلك، يعني سمع في مثال كفارة الكفارة، فإن بعد إما أن يكون نحو فقه عنوان انتزاعي، عبرنا عن الجامع انتزاعي، بين لك شنو ما مقصود من الجامع الانتزاعي، مقابل الجامع المعروف، اي ليس له ما بجزاء في الخارج. نعم منشا انتزاع هذا، قلنا انتزاعي لمصدر، لان نعم منشا انتزاع واحد في الخارج، لكن هو ليس له بعنوان احد هذه الامور، الجامع الانتزاعي. اذ ليس في الخارج عندنا هذا العنوان احد هذه الامور، وانه عندنا مقية الاطعام، ماهية العلم، ماهية الصيام، هذه الماهيات الثلاثة نحن نتجه عنوان أحد هذه الأمور الثلاثة. أصبح كل واحد منها مستقلا، كما لو قال فيما في المثالين في الجامع التخييري أحد هذه الأمور أو المثال أو المثال الثاني أو كفارة أو أسوأ، كل منهما على أمثلة الجامع من التخيير الشرعي أو نحو ذلك، أو نحو واحد أو نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف بأرض ونحوها مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا أو أحد هذه الأمور الثلاثة، ويقال في النحو الثاني على بيانين جيدين كم أو أفهم أو أفهم أو أفهم، ويسمى حينئذ في مثل ما لو كان إما الجامع انتزاعي أو استعانة بلغة أو، يسمى مثل هذا بالتخيير بين الأطراف تخييرا شرعيا، وهو المقصود من التخيير الشرعي في كتابنا مقابل التعيين. ضابط التخيير الشرعي في نظام ضابط التخيير الشرعي أن يكون مصد البحث إما جامعا انتزاعيا وإما أن يكون بلغة أو، لكن مع عدم غياب شنو فكرة الغرض. وين هي غير فكرة الغرض؟ ليس المقصود ان نصنف شنو الاهتمام بالجانب البياني والغاء جانب الهدف، بس الغرض موجود. فاذا نظريه المصنف ستكون النظريه الثالثه، يعني كل من الغرض منظور عند المشرك، وان يكون البيان ايضا مقصودا منه. ثم يعني بعباره اخرى يكون البيان خاتما على الغرض، يكون البيان خاتما على الغرض. البيان خارج عن الغرض، إذا كان البيان بنحو أحد الأمور أو كان البيان أو فإن هذا تحكم على تعدد الغرض. وإما إذا كان البيان لا بنحو أو ولا بنحو شنو الجامع المحوي فإنه كاتب عن ماذا ثم هذا التخيير الشرعي دار يكون قدر إلى مطلب التخيير الشرعي أبو بكر كما ذكر. ثم أن هذا التخيير الشرعي دائما يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم مثال الكفارة، فإن كل كفارة طبيعتها وماهيتها تباين الماهية كفرة هذا بلا أكثر، وليس بالبنى بينهما فكرة الأقل والأكثر، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في خلال القراءة اليومية والصحية فيها يعني في القراءة الترابية والضحية على قوله نزع القول ان هذا النزع التخييري بين الثلاثة والثلاثة عقب كلام انه عنده مخير بين احد وثلاثة، اما مخير عليك الثلاثة اما عين عليك الواحدة على سبيل الله لك في خطوات المسألة. هناك من قال هذا انا لا مستفيد لانه لا بد من الثلاثة التسبيحات الثلاثة ولا يجزء التسبيح الواحد. قول اخر لا أنت يجزئ التسبيح الواحد على سبيل الجامعة هذا أيضا لا يكون مثال التخيير الشرعي. ماذا يكون مثال التخيير الشرعي؟ إما لو كنت أنت مخيرا بين التسبيحة الواحدة بخصوصها أو التسبيحة الواحدة أو تتدرب التسبيحات بخصوصها فكان التسبيحات بثلاثية الصلاة والصيامية ورباعيتها على قول وكما لو امر المولى برسم خط مستقيم مثلا لكن مخيرا شوف انت قلت لي هل يصبح مثلا اقل واكثر للمتباينين او ثلاثة بخصوصي على ان يكون كل منهما تحديه وان يصبح ان يكون ان الاقل هو الواجب والزائد يكون مستحبا وهذا الاخير يعني التخيير بين الاقل والاكثر انما يتصور على نحو فيما اذا كان الغرض شوفوا رجعت للغرض ذكرت الغرض ما يغيب عن نفسه لان قلنا اللسان مو انه لسان مجرد عن الغرض وانما لسان مع الغرض قضيه المصنف اي جمع بين فكره اللسان وفكره الغرض يقول فيما اذا كان الغرض مترتب على الاثر شنو؟ بحد يعني بخصوصه بشرط المله وعلى الاثر بحد يعني بخصوصه يقول هذا من مشكله التخيير بين الوقت والتخيير تحدث الواجب هذا الواجب ولا هذا الواجب. اما لو كان الغرض مترتب على ماذا؟ على الاقل شنو؟ مطلقا يعني شنو؟ قال لك نعم ما احنا بالاسباب. وين وقع على بين زوجين الاطلاق هو؟ مطلقا اذا مش اي وقت وقعت في غير الدار او الدار فالواجب حينئذ هو الاقل فقط هو الاكبر فيه وما زاد ولا تكون زياده واجبه. فلا تكون من بعد الواجب التخييري بل الزيادة لا بد أن تحمل إما على الوجوب وهنا أصلنا أو الإباحة ما هو دليل على الوجوب إما على الاستحباب أو على الإباحة يكون محمول على الاستحباب أو على الإباحة. هذا تمام السلام في الواجب التعيين والتخييري أصبح أساسا في البحث التعيين لا عن ما بينا يعني اشكال انه لماذا ذهب بعض من علمائنا الى اتحاد الواجب التخييري هذه الرابعه كل منهما يعني هو رفع المانع والوقوع يعني قال اولا لا مانع من الالتزام بهذه النظريه بتاسيس فكره الهدف والغرض وثانيا قال انه ما كنا نحتاج الى هذا الامر الواجب التخييري والواجب التعيين وعندنا جولة أخرى من الحديث وهو الوجوب التخييري والوجوب التعيين وهذا غير هذا وهذا بحث آخر وأجنبي عن هذا البحث فلنا بحث ثالث وهو أن الوجوب التعييني والتخييري هكذا تمام من نخطيكم شيء آخر عن وضح اليوم يرون سياسة البحث الكفائي مبين أظن اسمع هذا المقصود. اسمعوا انا ابينه. لا يبقى عنه تأثيري. اذا جرت تأثيري يبقى تأثيري. وين بعد ذلك ان تختارت احد الاطراف. ما دام كان ممكن لك ان تختار اي طرف من الاطراف. والمدار على التسميات الامكان الاختيار. مو فعلية الاختيار. امكان الاختيار. انت متمكن من ان تختار اي من الاطراف. هذا اساس في تسمية هذا الواجب واجب التأثيري. ليس المقصود من التأثيرية فعلية الانتخاب. بعد اليوم تنتخب هذا. بعد تنتخب شيء اخر حين اذا مقال لك ان تسمى الواجب في حقك تأثيري. ولو انت على طول الخط. من حين التسليم الى اخر الحياة انت تختار احد الاطراف. يبقى ان مثل هذا الواجب في حقك واجبا تخييريا. وذلك لانك انت مختار في ان تختار اي طرف من الاطراف. اقول ليس المقصود من التعيين هذا. انت لو تتحملون التعيين قد معنى لن نرده. مرادنا من التعيين هذا الذي قلناه ان كل ما كان البيان ليس على سبيل ذلك ارض وكان الجامع فيه جامعا معاويا. هذا في احكام بسيطه. هذا تصريف اخر اطلاع جديد للتعيين والتخيل. لا تقول مرة قلنا لا مو صحيح. على بل انت انا اشوف اليه على دفعته على الشكال. قلت اذا كان الهدف انه الغرض عند المولى اما يريد هذه الطريقة فقط او يريد تلك الطبيعة فقط. وانت مخير بين اي من الطبيعتين. فالاتيام الاكثر لم يكن اتيانا بالاقل. لم يكن اتيام بالاقل. الا اذا حملنا الاقل على نحو اللابشة. مرة تحملون الاقل على نحو اللابشة. فالاتيام يكون لا محالة مجدد للإتيان بالأمل. فيخرج القضية على الواجب التخيير. ويصير مثلت ماذا؟ دوران الأمر بين الوجوب الذي هو الأقل وما زاد عليه يكون إما مستحب وإما مضاحب. هذا فرض مسألتنا أن هذا المولى هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه. هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه. وانت مخير بين هذا بخصوصه وذاك بخصوصه. فكأن ما عندنا وجوبا. وجوب لهذا فقط. ووجوب لذاك فقط. حينئذ يكون من الغالب التخيير. مقصودنا هو هذا. لا وصارت من عادته ان لا يتم الاطراف الاخرى. كل ذلك لا يخرج عن لونه واجبا تخييريا. ليس العمل هنا لدى المذهبيه في انقلاب العنوان. بل ما دام هو المكلف قادر على ان ياتي بامامه ما زاد اي طرف من الاطراف يبقى هذا التخيير تخييريا كبيرا. اما البحث البعدي. البحث البعدي وهو الواجب العلمي والواجب الكفائي. اصلا هذا البحث تقولي وليس بالبحث الاقتصادي. وايضا انه منهجيه البحث عند المصنف قائم على اساس اولا تعريف الواجب الكفائي وتعريف العلم المطلب. والمطلب الثاني انه فكره الغرض وفكره البيان وعمليه الازدواج بين الغرض والبيان. أساساً حتى الزحف شنو الفائدة من التقرب إليه؟ أساس هذا الزحف يعني قد أطال بمقدمة لسنا بحاجة لها وإنما أساس هذا الزحف هو هذا. كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب وبين كلمة الكفاية؟ في نفس ما قلناه التقريب في بحث الواجب التخيير. قلنا واجب التخيير هناك تاريخ من العلماء ممن ذهب الى مصر الى ان كلمه الواجب معناه لا يجوز المنع من الترك، وكلمه التخيير معناه جواز الترك، فكيف يجتمعان؟ هذه الشبهه كما تاتي الواجب التخييري ايضا تاتي في الواجب الكفائي. كيف الواجب الكفائي عزمه؟ يعني اذا انه يجب عليك لكن مع قيام الغير لا يصدق، مع قيام الغير يصدق عليك، فاذا هو واجب وهو يسقط وهو جائز التأتي، وهو واجب وهو جائز التأتي. كيف يمكن اجتماع عنوان الواجب وعنوان الكفاية؟ أخذ شبهة واضحة أتعلم الشبهة، كيف يمكن أن نجمع بين أمرين متناقضين؟ إذ مقتضى الواجب والمنع من الترك، ومقتضى الكفاية جواز الترك بفعل الغير بفعل المنع. من هنا التجأ يصير هذه الشبهة، التجأ البعض ماذا؟ يظهر حقيقة الواجب الكفائي ثبوتان، أنه واجب لا في حق الكل، وإنما في حق فهو ليس واجبا، أنا أعتبر أنه واجب علي، لكن هو ليس واجب علي، وإنما واجب على أحد الأشخاص الغير المعينين. إذا حقيقة الواجب الكفائي مو واجب في حتى الكل وفي حتى الجنة حتى تنجح المشكلة، وإنما الواجب الكفائي واجب في حتى واحد لا معين، واجب في حتى واحد لا معين، وهذا الواحد لا معين لا يجوز له الترك. شوف عزمة الكفائي، فهو واجب لا يجوز الترك، لكن من المقصود من الواجب؟ مو الجميع، الواحد غير المعين. البعض اجزاء بضع الواحد الغير المعين لا يوجد له في الخارج، لان كل ما هو في الخارج فهو مكان معين او غير معين. فكل يقولون انه متعلق التحديد الواحد والغير المعين، وانما لابد ان يكون ما في الخارج امرا معينا، فلا معنى ان نترك من الواحد الغير المعين. فماذا قالوا؟ قالوا واحد معين عند الله غير معين. نظير قضية الشبح، فإن قضية الشبح هو معين، الشبح من بعيد معين لما معين بحسب الواقع ونفس الأمر، إذا الشبح معين غاية ما في الأمر آني لبعض فيه لا أستطيع أن أميز هذا الشبح زيت أم حق، هذا الشبح زيت أم حق، إلا عنده في عالم الخارج ونفس الأمر أن هذا الشبح إما زيت فقط وإما عام. نعم لما يخسر الإنسان ينتجب لأن على سبح وزيت، فهو في ضغط غير منتشف لي أنه هو زيت باختراس لي يصير منتشف، أما عند الله الذي أحلام الوجود ما عنده فكرة الشبع، لما ما عنده فكرة الشبع فهو من الأول يعلم هذا زيت ومن الأخير هو يعلم زيت، تجد نفسي الشباح وإن كان غير معلوم عندي فهو ليس مصدر في الخارج وإنما غير معلوم، هل يعبر عن عدم المعلومية؟ ما يعبر عن الفرد المردد الخارجي، مثلما قلت فرد المردد في الخارج ليس الإشكال، أن كل ما في الخارج هو معلوم، فكيف يمكن لكم أن تفترضوا فردا مرددا في الخارج؟ فالترديد لا يجتمع مع الخارجي، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتعين لم يوجد، ما معنى ان نفترض هناك شيئا مرددا في الخارج؟ غاية ما في الامر كان هذا الشيء معين، نعم بسبب انه مداركي وقدرتي لم استطع من تشخيص هذا الشيء او تشخيص هذا الشيء، بعد ذلك حينما يختلف ماذا؟ استطيع ان اشخصه، استطيع ان اشخصه، عند الله فهو من الاول مشخص، هذا قولان في المساله. فقيل ماذا؟ قال ان الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنخضع على الواحد غير المعين، والثالث إنسان، لأنه ما عندنا واحد غير معين ثالث. كل ما في الخارج فهو معين، ما عندنا واحد غير معين. الفعل ماذا قال؟ قال الثاني، قال لا، الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنصب على الواحد المعين عند الله، الغير معين والغير معلوم عندنا. هذا القول الآخر. هذا القولان يشتركان في أمر واحد، وما هو ذلك الأمر الواحد؟ لا يمكن الاجتماع اجتماع الوجود مع الكفائية، ولا يمكن الالتزام بأنه عندنا واجب ثابت في حتى الجميع، ثابت حتى الجميع ويسقط عن البعض بامتثال البعض. لا بدية في حتى الجميع، فالكل بد أن يكون منتقدا، ولا يجوز السقوط في حتى المخرج. وعلى هذا لحد الآن بقينا مكتب هذا الإشكال، يعني إشكال كيف يمكن أن تحصل أن يكون واجب في حتى الجميع بعد ذلك يسقط عن البعض. هذا لا يجتمعان. مكتب هذا ماذا انتهى به إليه البعض؟ قال أن الواجب الكفائي حقيقة الوحدة، واجب لفرد من غير معين، الواجب لفرد معين عند الله معلوم عندنا. أنت شنو رأيك شيخنا المؤلف؟ يقول أنا رأيي أن الواجب الكفائي حقيقة واجب ثابت في حق الجميع، واجب ثابت في حق الجميع، والكل مخاطب، والكل مطلوب منه أن يأتي. لكن متعلق التكليف نحو متعلق لا يقبل التكرر والتعدد. فمع قيام الأول حينئذ لا نجامل الباقين أن يقوموا بهذا العمل، لأنه يكون ثابت الانتفاع الموضوع، فيسقط على الباقين. ليش يسقط على الباقين؟ الانتفاع متعلق، فهو واجب في حقه وثابت في حقه. هذا بين حديث رحمه بين ان لماذا المكنر ينتهي الى الواجبات الكفائيه، اصل حقيقه الواجب الكفائي فينا حقيقه الواجب الكفائي عند المصدر. كل ما كان الوجود موجه الى الجميع، ولكن المتعلق متعلق التثبيت نفسه لا يقبل التعدد، فمع اتيان اول فيه يبقى الثاني يريد يقضي به شنو؟ لا يقضي به شنو؟ سواء قلنا بالقول الاول او بالثاني او بالثالث ثمره وآخر. اذا قلنا ان الواجب هو الموجه الى واحد من الاطراف، سواء كان معين او غير معين، او كان موجه الى الجميع، فترك الكل. اذا الكل ترك، لابد ان نخشيه الميت بعد مقام بهذا الوجود، أو لا بد من الجهاد مع المرض ذهب إلى الجهاد. هل الكل معاقب أم لا؟ أتونا مأجور. هل الكل معاقب أم لا؟ الجواب، إن قلنا أن حقيقة الواجب الكفائي هي نحو وجود موجه إلى واحد، فالعقاب يكون لا واحد، لا واحد. حينما نقول أن الوجود موجه إلى الجميع حسب أن الجميع تطلب على امتثال الكل، يكون معاقب. هذا هو الخارج الأول، الثمرة بين القول بأن الواجب الكفائي موجه إلى الجميع، أم أنه موجه إلى ماذا؟ إلى الواحد. اثنين، ثمرة أخرى، افترض أنه شخصين قاموا بعملية التجهيز، لما يغسلون الميت مو واحد يغسل الميت، اثنين يقوموا بتغسيل الميت. هنا كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ ان قلنا ان الواجب لاحد الفردين لا لكلا الفردين، قضينا في هذا الحق ماذا نقول؟ ما فقل لهم التكليف ولست فارغ ذاك السهم على هذا يسرع اذا التكليف ليس موافق اليه الرحموني وانا اسمي بمهله معينه لا تكليف عليه هل انال الثواب والاجر الجواب كلا لا ينال الثواب والاجر لا ينال الثواب والاجر على العكس ما لو قلنا ان الواجب مد الى ماذا الى الجميع فكل من الفردين ينال بنفس المستوى من الثواب وبنفس المستوى من الاجر لماذا لانه هاي المستوى في هذه الكتب انا عم اسال فلو الكل دفعه واحده نحو بالتكليف فالكل يسال لان الثواب لا احدهما او لا احدهم ليس ثواب لاحدهم وانما ثواب للمجموع على اثر اخر من الاثار بعد اثر ثالث عزيز الفرضية السابقة نفس المثال المتقدم انه لا بد من الالتزام بناء على ان الواجب واحد احد الاشخاص دون الباطل يكون المشارك يكون انه مساعدا له في المقدمات ولا يعد في نفسه مجتهدا بالذات نقول هو واجب موجود الى واحد انت السابق عند الذات انت ما يكون وجوب عليك فيكون دورك ومن دورك مساعد معين له لاداء ذات الواجب ما يقدر يكون بالواجب حتى يجي دورك المؤلف اما بناء على نظريه المؤلف يكون كل واحد من الشخصين او الاشخاص يكون شمس اصيل لا ان احد الاشخاص اصيل الشخص الاخر يكون شمس تدعي وجودا او مساعد لا كل من الفرقين يكون وجود وجود هذا اثر اخر من اثار فهل ان الجميع فلا الأداء أم أن البعض أصلاء والباطين ليسوا أصلاء على أثر ثالث إذا هنا اتضح أنه ما هو الفرق الجوهري بين النظريتين أي نظريتين أن الواجب الكفائي واجب موجه إلى الجميع أم أنه واجب موجه إلى ماذا هذا السؤال الثاني لماذا على فلسفة الواجب الكفائي في عالم التقنين لماذا المشرع يلجأ إلى فكرة الواجب الكفائي لماذا أن المشرع يجي خصوصا آخر يوجه الواجب إلى أحد الأشخاص ويخلقنا بعد ليش يوجب على الجميع والقيام البعض أن إيش لا يكون بالحنبية بدونه إلا هو أو لا كل يوم أنت سوي العمل الفلاني مع انه واحد قام بالعمل الفلاني بعد كده شيء خط عن الفلاني قبل كده انت عدت اللي هو انت هو اسمع لك واتقول انا لا انا اجي اسول في الناس على العمل بصلك الامة افضل تعديل نقول انه المشاهدة تجي خصوص الامة كل اسم يخذيهم كل مخاطبين يخذيهم في قلب والثواب انه مكلفين والحال انه فعلا يمكن ان يؤدي شخص واحد فقط الان وجهه الى ذلك الشخص تفتت ماذا اقول إذا أنه نشأ عندنا هذا السؤال لماذا هذا النمط من التشريع لماذا لم يأتي المشرع بطريقة أخرى في عملية التشريع أليس أنكم تقولون أن فلسفة التشريع قائمة على استجابة الغرض وتلبية الهدف والغرض هم الغرض يكون به البعض لماذا أنه نربك الكل لماذا أنه مطالب الجميع الجواب نعم ان هدف المولى قيام الطبيعة وان قيام الطبيعة يمكن ان يتأثر من الفرد الواحد ولكنه اي فرد هو لا خصوصية فرد على فرد ولا مدية فرد على مدية اذا كان هذا خصوصية لفرد نقول يجب عليه ان ماذا أنت وجه اختاره أنت وجه اختاره واحد أنت وجه مصر